بسم الله والحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله وبعد، فإخواني وأخواتي المشاهدين والمشاهدات في كل مكان، سلام الله عليكم ورحمته وبركاته، ومع برنامجكم نداءات. إنها نداءات الرحمن على أهل الإيمان في القرآن. ما زلنا في النداء الخامس في القرآن، وهو قول الله تعالى: يا أيها الذين آمنوا كتب عليكم الصيام، أي فرض عليكم الصيام كما كتب على الذين من قبلكم لعلكم تتقون، لعلكم تجعلون بينكم وبين النار وقاية، لعلكم تجعلون بينكم وبين عذاب الله وقاية. فالحكمة من مشروعية الصيام هي حصول تقوى الله عز وجل، والتقوى هي وصية الله تعالى للأولين والآخرين من عباده، وهي وصية النبي محمد صلى الله عليه وسلم لأمته، وهي وصية جميع الأنبياء عليهم جميعا أفضل الصلاة والسلام. قال الله تعالى: كذبت قوم نوح المرسلين إذ قال لهم أخوهم نوح ألا تتقون. قال تعالى: كذبت عاد المرسلين إذ قال لهم أخوهم هود ألا تتقون. قال تعالى: كذبت ثمود المرسلين إذ قال لهم أخوهم صالح ألا تتقون. قال تعالى: كذبت قوم لوط المرسلين إذ قال لهم أخوهم لوط ألا تتقون. قال تعالى: وإذ نادى ربك موسى أن ائت القوم الظالمين قوم فرعون ألا يتقون. ألا يتقون. ولا شك أن الرسل هم خيار الخلق، ولا شك أن الرسل هم خيار الخلق. لو علموا أن هناك خصلة للناس أنفع لهم من التقوى ما عدلوا عنها، فلما أجمعوا عليها تبين لنا عظم التقوى، عظم التقوى ومكانة التقوى. لذا أمر الله أهل الصيام أن يتقوا الله عز وجل في السر والعلن. هذا الذي يقول أنا صائم ويسب فلانا، يشتم فلانا، يغتاب فلانا، أخي الحبيب اتق الله، أنت صائم، اتق الله في صيامك، اتق الله في أقوالك، اتق الله في أفعالك، اجعل بينك وبين عذاب الله وقاية. التقوى هي أيضا وصية السلف رحمهم الله. قال ابن رجب: لم يزل السلف الصالح، لم يزل السلف الصالح يتواصون بها. كان أبو بكر رضي الله عنه يقول في خطبته: أما بعد، فإني أوصيكم بتقوى الله عز وجل، فإني أوصيكم بتقوى الله، وأن تجمعوا الإلحاف بالمسألة، أوصيكم بتقوى الله عز وجل. قال تعالى: إنهم كانوا يسارعون في الخيرات ويدعوننا رغبا ورهبا. فإني أوصيكم بتقوى الله، وأن تثنوا عليه بما هو أهله، وأن تخلطوا الرغبة بالرهبة، وتجمعوا الإلحاف بالمسألة. فإن الله تعالى أثنى على زكريا وأهل بيته فقال: إنهم كانوا يسارعون في الخيرات ويدعوننا رغبا ورهبا، وكانوا لنا خاشعين. وها هو أبو بكر عهد إلى عمر، قال له: اتق الله يا عمر. لما حضرته الوفاة وعهد إلى عمر قال له: اتق الله يا عمر. وكتب عمر إلى ولده فقال له: اتق الله، فإنه من اتقاه وقاه، ومن أقرض جزاه، ومن شكره زاده، واجعل التقوى نصب عينيك وجلاء قلبك. وكتب عمر بن عبد العزيز إلى رجل قال له: اتق الله التي لا يقبل غيرها، ولا يرحم إلا أهلها، ولا يثاب إلا عليها، فإن الواعظين بها كثير وإن العاملين بها قليل. إن الواعظين بالتقوى كثير وإن العاملين بها قليل. اللهم اجعلنا من العاملين بها يا رب، اجعلنا من العاملين بها، ارزقنا الإخلاص والصدق في أقوالنا وأعمالنا وأحوالنا. اللهم آمين. ودع ابن عون رجلا فقال: عليك بتقوى الله فإن المتقي ليست عليه وحشة. وكان يقال: من اتقى الله أحبه الناس وإن كرهوا. من اتقى الله أحبه الناس وإن كرهوا. فاتق الله كما قال النبي صلى الله عليه وسلم: اتق الله حيثما كنت، أي في السر والعلن. فالله أتى بالتقوى هنا في آية الصيام: لعلكم تتقون، أي لعلكم تجعلون بينكم وبين النار وقاية، تجعلون بينكم وبين عذاب الله وقاية. يا إخواني يا أخواتي، التقوى هي أجمل لباس يتجمل ويتزين به العبد. لذا قال الله تعالى: يا بني آدم قد أنزلنا عليكم لباسا يواري سوآتكم وريشا، ولباس التقوى ذلك خير. بعد أن تمنن الله على عباده بما جعل لهم من اللباس والريش، فالأول من الضروريات والثاني من الزيادات التكميليات، دلهم على أفضل لباس وهو ما يواري عورات الظاهر والباطن، ألا وهو لباس التقوى. ولباس التقوى ذلك خير. لباس التقوى السمت الحسن، السمت الحسن، السمت الحسن. بعض الناس يظن أن لبس الخشن من الثياب أدعى إلى حصول التقوى، وهذا فهم خاطئ. بل السمت الحسن قد يلبس الإنسان لباسا جميلا وهو من أهل التقى. كان السلف بعضهم يلبس الرفيع من الثياب وهو من أهل الورع ومن أهل التقى. فالمراد بلباس التقوى قيل السمت الحسن، وقيل أيضا العمل الصالح. وكما قال الشاعر: إذا المرء لم يلبس ثيابا من التقى تقلب عريانا وإن كان كاسيا. وخير لباس المرء طاعة ربه، ولا خير في من كان عاصيا. انتظرونا في الحلقة القادمة إن شاء الله تعالى، نتحدث عن أن أفضل زاد يتزود به العبد في هذه الدنيا هو زاد التقوى. سبحانك اللهم ربنا وبحمدك، أشهد أن لا إله إلا أنت، أستغفرك وأتوب إليك.